بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام فيما تقدم في التطوع وقت الفريضة، وقد ذكرنا بأن المقصود من التطوع في المقام الإتيان بالنوافل الابتدائية، وليس المقصود من ذلك الإتيان بنوافل الرواتب لما أشرنا له من قيام الدليل على مشروعية الإتيان بنوافل الرواتب حتى لو كان مزاحمة للفريضة ببيان قد تقدم. قلنا بعد ذلك أن حديثنا سوف يكون ضمن فرعين: الفرع الأول إذا كانت الفريضة أدائية، والفرع الثاني إذا كانت الفريضة قضائية. أما إذا كانت الفريضة أدائية فقلنا بأن النصوص عندنا على طائفتين: الطائفة الأولى ما يظهر منها المنع من التطوع بالنافلة في وقت الفريضة، وقد ذكرنا صحيحة زرارة وأشرنا إلى التأمل في دلالتها، ثم نقلنا بعد ذلك رواية الشهيد الأول في كتابه الذكرى، وقد نقلها أيضا الشهيد الثاني في كتابه روض الجنان، وقربنا دلالتها ببيان قد تقدم. سيدنا الخوئي رضي الله تعالى عنه ناقش في سند رواية الشهيد الثاني أو الشهيد الأول، فذكر بأن هذه الرواية لم تصل إلينا أو لم يصل إلينا طريقها، فتكون في حكم المرسلة حتى وإن وصف الشهيد الأول بالصحة، لأنه قد يكون توصيفها بذلك وفقا لاجتهاده ونظره هو، بحيث لو وصل إلينا لناقشنا في الصحة. وببيان آخر، إنما هو صحيح بنظر الشهيد الأول ليس لازما أن يكون صحيحا عندنا، لعل الشهيد الأول مثلا يبني على وثاقة محمد بن سنان، أو لعل الشهيد الأول يبني على وثاقة سهل بن زياد. نحن سيد الخوئي لا نبني على وثاقة محمد بن سنان كما لا نبني على وثاقة سهل بن زياد، فما ربما يكون صحيحا بنظر الشهيد الأول لا يلزم أن يكون صحيحا بنظرنا، وبالتالي لو وصل لنا الطريق الذي حكم عليه الشهيد الأول بالصحة قد لا نلتزم فنحكم عليه بالصحة حينئذ. هذا الإشكال من السيد الخوئي قد أجيب عنه، فقالوا بأن التوصيف الصادر من الشهيد الأول رضي الله عنه بالصحة يتضمن شهادة من الشهيد الأول بوثاقة جميع من وقع في سند الرواية، فيكفي ذلك لاعتبارها ما لم يثبت خلاف في وثاقتهم. لكننا ذكرنا في البحث الماضي أن هذا الجواب لا يصلح، لأننا نحتاج أن نحرز أن الشهادة الصادرة من الشهيد الأول أو الشهيد الثاني شهادة حسية وليست شهادة حدسية، لأنها لو كانت من الثاني لم تنفع في ترتيب الأثار. إلى هنا انتهى حديثنا في البحث الماضي. نواصل الآن استعراض الروايات التي استند إليها أو من روايات الطائفة الأولى والتي يظهر منها المنع من التطوع في وقت الفريضة. من الروايات ما رواه الشهيد أيضا في كتابه الذكرى بسنده الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا دخل وقت مكتوبة فلا صلاة نافلة حتى يبدأ بالمكتوب. دلالتها على المدعى لا تقصر عن سابقتها، لأن قوله عليه السلام أو صلى الله عليه وآله فلا صلاة نافلة نهي عن الإتيان بصلاة النافلة، وبالتالي هذا النهي دال على عدم مشروعية النافلة مع وجود وقت الفريضة حتى يبدأ بالمكتوبة، يعني بعدما يفرغ بالمكتوبة يجوز له أن يأتي بالنافلة، أما قبل إفراغ ذمته من المكتوبة التي اشتغلت بها ليس له الحق في أن يعمد إلى الإتيان بالنافلة. فيقال طبقا لهذا التقرير بأن هذه الرواية تامة الدلالة على المدعى، لكن يمكن أن تمنع دلالتها على المقام، فيقال بأن الرواية المذكورة منصرفة إلى خصوص النوافل الرواتب. النوافل الرواتب لماذا؟ لعدم تصور التنفل تطوعا بالنوافل المبتدئة، يعني عندما يقول فلا صلاة نافلة حتى يبدأ بالمكتوبة واضح أن هذا التعبير صلاة نافلة راتبة، فبالتالي أقل التقادير منصرف إلى هذا المعنى، ومع الانصراف لا مجال لأن تكون الرواية مرتبطة بمحل كلام. أيضا يرد على هذه الرواية المناقشة السندية التي سبق وذكرناها في الرواية السابقة حرفا بحرف من دون فرق، فيقرر بأن الرواية مرسلة، وذلك لعدم معرفة طريق الشهيد الأول إلى زرارة. من الروايات التي يستدل بها أيضا على عدم الجواز رواية زياد أبي عتاب الواردة في الباب 35 من أبواب المواقيت حديث رقم 4. طبعا نتكلم في المجلد الرابع صفحة 227 الرواية رقم 4. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن الطاطري عن الحسن بن محمد بن سماعة عن صالح بن خالد وعبيس بن هشام عن ثابت عن زياد أبي عتاب عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول إذا حضرت المكتوبة فابدأ بها فلا يضرك أن تترك ما قبلها من النافلة. قرب دلالتها الفقيه الهمداني قدس الله تربته الطاهرة بالتالي، قال بأن الأمر إذا حضرت المكتوبة فابدأ، قال بأن الأمر بالبدء بالفريضة ظاهر في الوجوب، إذا حضرت الفريضة فابدأ، هذا الأمر ظاهر في الوجوب، وعدم جواز الإتيان بالنافلة في ذلك الوقت فيدل على المدعى. الاستدلال المذكور يعتمد على أن تكون دلالة الرواية منحصرة في هذا المعنى، أما لو قلنا بأن الرواية في مقام رفع توهم الحاضر فلن تكون الرواية صالحة للدلالة على المدعى. يشهد للاحتمال الثاني ذيل الرواية، فلا يضرك أن تترك ما قبلها من النافلة، هذا التعبير ذيل الخبر تفريع على الصدر، مفاده يرجع إلى أن ترك النافلة والاشتغال بالفريضة لا يضر، وهذا يعني السائل كان يتوهم لزوم البدء بالنافلة قبل الفريضة وعدم جواز الاشتغال بالفريضة قبل الإتيان بالنافلة، لعل منشأ هذا التوهم تقيد المسلمين عملا بالإتيان بالنافلة قبل الفريضة واستمرار فعلهم على ذلك، فحصل عند السائل بمثابة الارتكاز أنه لا يسوغ الابتداء قبل العمد إلى الإتيان لا يسوغ الابتداء بالفريضة إلا بعد الإتيان بالنافلة. الإمام أراد بإبين له هذا الارتكاز وهم، يجوز أن تترك النافلة وتبدأ بالفريضة. بلى إفادتكم في محل. إذن النتيجة الأمر بالبدء بالفريضة ناظر إلى رفع هذا التوهم، مرجعه جواز الإعراض عن النافلة والابتداء بالفريضة، وكون تلك النافلة قبل الفريضة ليس مضطرا. أيضا هذا يساعد على أن الخبر المذكور أجنبي عن المدعى بسبب وجود قرينة تمنع من ذلك، كيف؟ قرينة توجب انصراف النافلة المذكورة في الخبر إلى الرواتب. تقييد النافلة بكونها قبل الفريضة ظاهر في النافلة المؤقتة، يعني نوافل الرواتب التي يكون وقتها قبل الفريضة، مما يجعل الرواية المذكورة خارجة عن حريم الباحث. النتيجة يصعب الجزم بتمامية دلالة الرواية المذكورة على المدعى ولا أقل من وجود احتمال في عدم دلالتها. ده بالنسبة للدلالة. نجي الآن كلام، من هو الراوي؟ هل أن الراوي شخصية عادية أم أن الراوي من الشخصيات المرموقة بحيث لا يتصور أن يكون ممتلكا لهذا التوهم؟ ده اللي تريده. من حيث السند قد اختلف في راوي الخبر، وأنه زياد أبو عتاب اسمه، أو لا زياد ابن أبي عتاب، أو زياد ابن أبي غياث. منشأ الترديد هو أن الوارد في الاستبصار زياد ابن أبي غياث، وكذلك الوارد في التهذيب هكذا، لكن قد كتب فوقه في التهذيب زياد ابن أبي عتاب نقلا عن بعض النسخ. في غير هذين المصدرين ورد زياد أبو عتاب، زياد أبو عتاب. على أي حال انجلها، لو كان المقصود أحد الأولين زياد أبو عتاب أو زياد ابن أبي عتاب، لو كان المقصود أحد هذين الرواية ساقطة عن الاعتبار لأنهما لم يوثقا في كتب الرجال. قد تذكر قرائن توجب الوثوق بصدور الخبر وبأن المقصود بزياد هو زياد ابن أبي غياث، مثلا واحد أن الواقع في التهذيبين زياد ابن أبي غياث وليس زياد أبي عتاب أو زياد ابن أبي عتاب، فده قرينة. اثنين، إن كتب الرجال لم تتضمن ذكرا لزياد أبي عتاب أو زياد ابن أبي عتاب، ما ذكرت هذين أبدا، اقتصرت فقط على ذكر زياد ابن أبي غياث الإمامي المعروف. قرينة ثالثة، إن الراوي عن زياد في الخبر ثابت، وهو ثابت بن شريح، وقد ذكر علماء الرجال أن راوية زياد هو أو أن بل راوية زياد ابن أبي غياث هو شريح، أو بل ثابت بن شريح، فيثبت المدعى. هكذا إذن النتيجة هذه قرائن تساعد على أن المقصود بزياد في المقام زياد بن أبي غياث الذي قد نص على وثاقته، تكون الرواية حينئذ معتبرة سندا، وقد عرف تمامية وقد عرف المناقشة في دلالتها. لكن جميع ما ذكر من القرائن كما ترى قابل للمناقشة. الأولى منها واقع في التهذيبين زياد بن أبي غياث، هذه تعد ترجيحا لنسخة التهذيبين على غيرها من المصادر ولا موجب للترجيح، خصوصا وأن التهذيبين ليسا كالكافي من حيث الأغبطية والدقة حتى يكون ذلك سببان للترجيح. إذن القرينة الأولى وليست قرينة. قرينة الثانية: خلو المصادر الرجالية الأولية عندنا كالفهرست للشيخ الطوسي والفهرست للنجاشي لا يعد مضرا. لماذا؟ لأن النجاشي والشيخ قد ألفا فهرستيهما لإحصاء المصنفين من أصحابنا. عدم كون الشخص من المصنفين يمنع من ذكره في فهرست الشيخ أو فهرست النجاشي. أيضا كتاب الشيخ الطوسي لم يخرج عن كونه مسودات الرجال، فلعل الشيخ الطوسي لم يعمد إلى ذكره، وذلك من أجل الانتظار وقتا حتى يقوم بذكره. وأما القرينة الثالثة فكون ثابت راوية زياد بن أبي غياث لا يمنع أن يكون راوية لغيره، ونماذج ذلك في الحديث كثيرة كما لا يخفى. النتيجة أن الرواية المذكورة ليست تامة لا سندا ولا دلالة كما عرفنا. من الروايات التي يستند إليها في المقام أيضا رواية رواية نجية واردة في الباب 35 من أبواب المواقف. حديث 5 صفحة 227 محمد بن الحسن الطوسي عن الطاطري بإسناده عن الطاطري عن حسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن سكين عن معاوية بن عمار عن نجبة وفي مصدر نجية وقيل غيرهما. قال قلت لأبي عبد الله عليه أبي جعفر عليه السلام: تدركني الصلاة ويدخل وقتها فأبدأ بالنافلة. قال فقال أبو جعفر عليه السلام: لا، ولكن ابدأ بالمكتوبة واقضي النافلة. ابدأ بالمكتوبة واقضي النافلة. قد يتمسك بها من خلال تضمنها أمره عليه السلام ترك الإتيان بالنافلة والابتداء بالفريضة، تكون دالة على المدعى لأنها تضمنت نهيه عليه السلام عن التطوع في وقت الفريضة. لما يقول له ابدأ بالفريضة يعني كأنما لا تتطوع في وقت الفريضة، ولذلك قال له ابدأ بالفريضة، فبالتالي تكون دالة على المدعى. التقريب المذكور ممنوع. لماذا؟ لأن تضمن الرواية الأمر بقضاء النافلة يظهر من أنه بصدد الحديث عن النافلة المشروعة المؤقتة الرواتب مثلا، وقد عرفت أنها خارجة عن حريم البحث كما قدمنا. يعني طبقا لهذا يلزم التصرف في دلالة الخبر المذكور بحمله على ما إذا انقضى الوقت المعين للنافلة يجوز أن تكون النافلة مزاحمة للفريضة ذراعا وذراعين في نافلة الظهرين كما سبق. فعليه يمكن أن تكون صلاة الظهر مزاحمة، صلاة العصر مزاحمة للفريضة يلتفت كلام. النتيجة أن الرواية محل البحث أيضا ضعيفة سندا وفي نفس الوقت غير تامة الدلالة. من الروايات التي يستند إليها في المقام صحيحة زرارة واردة في الباب 2 من أبواب قضاء الصلوات. أقرأ الرواية: سئل عن أبي جعفر عليه السلام أنه سئل عن رجل صلى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلها أو نام عنها، فقال يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها. من ليل أو نهار، فإذا دخل وقت الصلاة ولم يتم ما قد فاتت فليقضي ما يتخوف أن يذهب، أو بلى ما لم يتخوف أن يذهب وقت هذه الصلاة التي حضرت قد حضرت، وهذه أحق بوقتها فليصلها، فإذا قضاها فليصلي ما فات مما قد مضى شاهدنا، ولا يتطوع بركعة حتى يقضي الفريضة كلها. موضع الاستدلال من الصحيحة هذا التعبير، ولا يتطوع بركعة حتى يقضي الفريضة كلها. هذا التعبير يدل على أنه لا تشرع النافلة في حقه حتى يفرغ ذمته مما هي مشغولة به من الفريضة، فلو لم يفرغها من ذلك لا مشروعية للنافلة في حقه. لا يبعد إنصافا تمامية الاستدلال المذكور على المدعى. نعم، يحتمل أن الاستدلال المذكور ناظر إلى نوافل الرواتب، لأنه بصدد الحديث عن فورية لزوم القضاء، فلا يلزم أن يشتغل بشيء غيره حتى الفرائض التي دخل وقتها. إذن لا يأتي بالفرائض ما دام وقتها موسعا، يؤخر أداءها إلى قرب تضيق وقتها قضاء لما اشتغلت به ذمته من القضاء من باب الفورية أو القضاء والالتزام بالمضايقة لا بالمواسعة كما لا يخفى. النتيجة أن الرواية المذكورة أجنبية عن المدعى أيضا، لأنها ناظرة لفورية القضاء وعدمه في الصلاة مع ملاحظة مسلكي المضايقة والمواسعة. نقصد بالمضايقة التضيق في الوقت، نقصد بالمواسعة الاستعانة. من الروايات التي استند إليها أيضا في الطائفة الأولى ما رواه محمد بن إدريس في آخر السرائر نقلا من كتاب حرير باب 35 من أبواب المواقيت حديث رقم 8. صفحة 228. محمد بن إدريس في آخر السرائر نقلا عن كتاب حريز بن عبد الله عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا تصلي من النافلة شيئا في وقت فريضة، في وقت الفريضة، فإنه لا تقضى نافلة في وقت فريضة، فإذا وقت دخل وقت الفريضة فابدأ بالفريضة. دلالتها على المدعى واضحة، لأن الخبر تضمن النهي عن أداء النافلة في وقت الفريضة، وهي مطلقة تشمل النوافل المبتدأ وما يشبهها، فيتم المطلوب. النتيجة جواز عدم جواز الاتيان بالنافلة وقت الفريضة، بل عليه أن ينتظر لحين الفراغ من الفريضة فيأتي بالنافلة. لكن هذه الرواية وإن كانت بحسب الظهور الأولي تامة الدلالة، الكلام في سندها، الكلام في سندها. أشكل عليها السيد الخوئي رضي الله عنه إشكالا وأجاب. قال السيد الخوئي بأن الرواية مرسلة. ليش الرواية مرسلة؟ ابن إدريس لم يذكر الواسطة بينه وبين حريز، ويقين أن حريز ليس من المعاصرين لابن إدريس حتى يكون ابن إدريس راويا عنه بدون واسطة. طبيعي أن بين ابن إدريس وبين حريز وسائط، ابن إدريس لم يذكر هؤلاء الوسائط. ما دام لم يذكر أحدا منهم يستوجب المقام البناء على شنو؟ على أن الرواية مرسلة. أجاب السيد الخوي عن هذا الإشكال قال الإشكال المذكور في نفسه تام، لكن وين المشكلة؟ أنه لا ينطبق على المورد، يعني لا يعتبر مقامنا صغرى لتلك الكبرى، وذلك لما هو المعلوم من أن ابن إدريس لا يعمل بخبر واحد، ابن إدريس يخص العمل بخصوص الخبر المتواتر، أو ما قامت القرينة القطعية على صحته. إذا نقل ابن إدريس خبرا من الأخبار من كتاب حريز مثلا، كشف ذلك عن وصوله إليه بطريق قطعي قابل للاعتماد، أو لا أقل من توفر قراء قطعية أوجبت العلم بسهولة. إذن علاج إشكال الإرسال كما ينص السيد الخوئي التالي: ابن إدريس مبناه في الرواية خصوص الرواية المتواترة أو الرواية التي تشتمل على قرائن توجب القطع بصدورها، يعني أن ابن إدريس لا يعمل بالظن ولو كان ظنا معتبرا، وإنما يعمل ابن إدريس بالعلم، ولذلك إما التواتر أو قرائن قطعية تولد زين قرائن قطعية تولد الإطمئنان بالصدور. زين، النتيجة أن ابن إدريس لا يبني على خبر واحد، ولذلك إذا نقل رواية ما دام هذا مسلكه وهذا مبناه فذاك يعني أنه مما يعول عليه ويعول. الحديث الآن في التالي: هل أن ابن إدريس فعلا لا يعمل بخبر الواحد، وإنما ينحصر عمله في خصوص الروايات التي تكون متواترة أو الروايات التي تكون محتفة بقرائن قطعية، أم أن ابن إدريس لا يفرق بين خبر الواحد وخبر المتواتر، لا يعرف الفرق بينهم، ولذلك وقع في هذا الاختلاف؟ وابن إدريس عمل بأخبار الآحاد كما عمل بالأخبار المتواترة، بالنتيجة قد يدعى هكذا. هذه الدعوة هل تقبل أم أن هذه الدعوة لا تقبل؟ حديثنا عن هذا الجانب نحيله إن شاء الله للبحث القادم، والحمد لله.